بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اخترتم أن تكون القراءة في شرح وتعليق شيخنا العلامة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن شبير النجمي رحمه الله تعالى على متن ثلاثة الأصول، وهذا الشرح شرح مطبوع ضمن التعليقات البهية على الرسائل العقدية. وقد من الله تبارك وتعالى فقرأت على شيخنا رحمه الله المتن مجردا، ثم قرأت عليه هذا الشرح وهذا التعليق، وهو تعليق مختصر مفيد نافع يفهم العبارة ويوضح الإشارة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: قوله اعلم رحمك الله، أولا كلمة اعلم هو استثارة لانتباه الشخص، وقوله رحمك الله
استثارة للشخص، وهذا من أساليب القرآن، لأن يعلم هذه فعل أمر، وهو إن كان فعل أمر إلا أنه محمول على التوجيه والإرشاد الذي يدل على الرحمة والشفقة ورعاية مصلحة المأمور. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا متوجه كثيرا في القرآن، ففيه الإشفاق، والمقصود بها تعلم، وهذا من أنفع ما يبذل بين العالم والمتعلم، فهو يبين له أنه أراد نصحه. نعم.
قوله رحمك الله، هذه دعوة من المؤلف رحمه الله. قوله أنه يجب عليه
دعوة، وهذا في كتبه كثير وفي مقدمات رسالته، سيأتي معنا أنه كرر هذا حتى في هذه المسائل التي ذكرها. ورحمة الله سبحانه وتعالى المقصود بها هنا ما اختص به المؤمنين، لأن رحمته وسعت كل شيء، فإذا أدركت العبد الرحمة فقد أدركه كل خير. نعم.
أنه يجب علينا، أي نحن المكلفين.
هذا منصوب على الاختصاص، نحن المكلفين. نعم. والمكلفين جمع مكلف، والمقصود به العبد الذي يصدق عليه الخطاب. شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لا يرضون هذا التعبير، ويقولون لأنه مأخوذ من الكلفة، مأخوذ من الكلفة. قالوا قال رحمهم الله تعالى: وهذه الشريعة هي روح العبد وحياته، ما فيها كلفة ولا تكليف. لكن هذا اصطلاح جرى عليه الأصوليون والفقهاء، والمقصود به المسلم العاقل البالغ. نعم.
ماذا يعبر به؟
العبادة، مع أنهم قد عبروا أيضا هم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم العباد. نعم.
قوله تعلم أربع مسائل.
تعلم
أربع مسائل.
نعم. هذا العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن العلم ليس محصورا في تعلم هذه الأربع المسائل، لكن هي في هذه المحل أهم ما يتعلم. نعم.
عبارة العدد لا مفهوم له، ماذا يقصد به
الأصوليون؟ يقصدون بالأصوليون يقصدون بها أنه ليس للحصر، لأن العدد ليس من أساليب الحصر. نعم.
تعلم أربع مسائل، هذه مسائل هي ملخصة
هذه مسائل
هذه مسائل هي ملخصة من سورة العصر.
نعم، هذا من كلام الشيخ ابن نجمي رحمه الله، ملخص يعني أنها مفهومة ومأخوذة من سورة العصر كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلها. نعم.
أولا العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن الله عز وجل يقول مقسما على ذلك، بسم الله الرحمن، مقسما على ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله على أن كل إنسان خاسر، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا. الإيمان هو التصديق. معلق الشيخ تحت أقرأ. قال انظر لزاما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
هذا من تواضعه رحمه الله، لأنني يعني من تواضعه حتى تعلموا أقدار أهل العلم ومكانتهم، وأنهم لا يردون الحق وليس من طريقتهم رد الحق. لما قرأت شرح الشيخ في الطبعة الأولى عليه كنت قرأت هذه العبارة هكذا، ثم لما انتهيت من القراءة قلت للشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يأبى هذا التعريف وأن الإيمان هو التصديق، ثم حصلت المراجعة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان وما أشبه ذلك، فحش الشيخ بهذه الحاشية وأملى علي أيضا في نسخة التي قرأتها عليه التصويب، وأنه لم يكن قاصدا لهذا المعنى كما ستقرأونه. ما أملاه علي هو الموجود هنا. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في مراجعة مجموع الفتاوى صفحة الجزء السابع صفحة 122،
نعم، اللي هو كتاب الإيمان. نعم.
وجد أن الشيخ الإسلام يرد على من يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق.
الشيخ لم يقل مجرد التصديق ولم يقصد إلى هذا. نعم.
وأنا لم أقصد هذا والحمد لله، وإنما لما كان التعليق مختصرا ويقصد به ما يفهمه العوام قصدت هذا. والآن كتبت تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه لا بد فيه من اجتماع التصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، وأنه ما لم تجتمع فيه هذه الثلاث وإلا فلا يكون إيمان عند أهل السنة والجماعة.
نعم، رحمه الله رحمة واسعة، وكم له من هذه التحقيقات والمراجعات، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. والتصديق هو الإقرار الجازم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد طول شيخ الإسلام في مناقشة من زعم أن التصديق، أن الإيمان هو مجرد التصديق. نعم.
والتصديق لا بد من أن يكون بشيء سبق العلم به، أي أن الإيمان يقتضي شيئا يصدق به.
نعم.
وهو التصديق بشيء معلوم، وهو ما علمته. فالعلم
وهو ما علمته.
فالعلم لا بد أن يكون قبل القول والعمل،
كما سيذكر المصنف عن البخاري رحمه الله. والآن يدور على الكلام على سورة العصر، وسنلخص بعد ذلك الكلام الذي ذكره. نعم.
فالعلم لا بد أن يكون قبل القول والعمل. إذن آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله. أما التعريف الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور.
نعم. أولا نائب الفاعل محذوف.
الإيمان بوجوده وربوبيته. وثانيا الإيمان بالألوهية. ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته وكونه هو المنفرد بسياسة هذا الكون. فالعلم فسره المؤلف بقوله الأولى العلم.
نعم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وهذا من جهة ما يقع عليه العلم، وإلا فالعلم من حيث طلب حده وتعريفه فيه خلاف عند من عرفه، وطائفة من أهل العلم يأبى أن يعرف، مثل الغزالي الشافعي وتلميذه ابن العربي اليحصب المالكي، فإنهم قالوا العلم لا يعرف. من أهل العلم من يعرفه وهم جمهورهم، لكن تختلف عباراتهم. وأحسن ما ينضبط به العلم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، من أن العلم إما أن يكون نقلا عن معصوم أو قولا أو العلم إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. يعني مثلا بعض الأصوليين مثل الشوكاني له تعريف مختصر للعلم، يقول صفة ينكشف بها المطلوب، لكن زاد يعني زيادة لا حاجة لها عند أئمة السنة، وهي قوله يعني صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. هذا ليس بصحيح، كون العلم لا يكون إلا كشفا تاما للمعلوم به، لا، قد يكون هناك تجزؤ للعلم. على كل حال ليس درسنا في درس الأصول الآن، لما أردنا التنبيه وهو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد بالعلم هنا ما يجري عليه العلم وهو المعلوم، وهو معرفة الله ومعرفة كتاب النبي ومعرفة دين الإسلام، وهذا يقابل الإيمان إلا الذين آمنوا. نعم.
العلم يقال له إلا الذين آمنوا. فالعلم فسره المؤلف بقوله الأولى العلم، العلم يقال له إلا الذين آمنوا يعني علموا وصدقوا. استنبط الشيخ من إلا الذي من قوله إلا الذين آمنوا العلم يعني أنهم عملوا وصدقوا بذلك العلم. فالإيمان مستلزم للعلم، لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يكون إلا بمعلوم. قوله ومعرفة الله، كيف تعرف الله؟ الجواب معرفة الله عز وجل من ناحية الإجمالية تثبت بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك كالموحدين فإنه ينكر في الظاهر، وهو في باطنه مستيقن بأن الله هو الذي خلقه. أما معرفة الله بالتفصيل،
أي نعم، لأن معرفة الله تعالى مغروزة في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا أمر شائع في البشر، لكنهم يخطئون في معرفة هذا الرب لأنهم لا يتبعون الرسل. الفلاسفة، حتى الفلاسفة الملحدين الكبار مثل أرسطو طاليس وجماعته، وهو الذي يسمونه بالعلة أو بالعقل الفعال أو بالعقل الأول أو ما شابه ذلك، وهذا في جميع حضارات الأمم من الهنادك وغيرهم، والمشركون العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية. طيب من أنكرها؟ يقول الملحد الذي هو جاحد، ينكره في الظاهر، أما في قرارة نفسه فإنه يوقن به ويعلمه ويقر به، كما قال تعالى في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال له فرعون، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كذلك قال الله عن المشركين العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو الجحود والإلحاد، إظهار خلاف الأمر الباطن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود كما في الصحيحين يولد على الفطرة، يعني فطرة التوحيد والإيمان بالله، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يسلمانه أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنه ولادته وفطرته على الإسلام. نعم. وأيضا هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، يعني في الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم.
أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم.
نعم، لا يمكن إلا من طريق الرسل، لأن هذه التي تسمى بالحجة الرسالية، وهذه تفاصيل الإيمان والتوحيد، مثل الإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بتوحيد وتوحيد الألوهية، هذا لا بد فيه من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد فيه من الحجة، وهي التي تسمى بالحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الاستواء مثلا، إثبات اليدين، المجيء، لا بد فيه من دليل. ما يأتي إنسان ويقول إن العقل دال على هذا، لأن دلالة العقل إنما هي على ما يدل عليه الكمال المطلق، مثل أن هذا العالم لا يخلقه إلا عالم قدير خبير له إرادة. أما إذا قال إنسان مثلا العقل يدل على إثبات اليدين، نقول له لا، مجرد العقل لا يدل على هذا، لا بد من التوقيف. من هنا قال العلماء إن إثبات الأسماء، إن إثبات الأسماء والصفات وإثبات الشرع وإثبات الغيب والأخبار لا بد فيه من التوقيف، لا بد فيه من الحجة الرسالية. نعم.
قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فالأنبياء هم الذين يقصون على الخلق الآيات ويبينون لهم الحق والصواب فيها. نعم.
إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طريق الرسل صلوات الله عليهم.
لا يمكن إلا من طريق الرسل، ولهذا كل طريق يزعم أنه يوصل إلى معرفة الله ومعرفة دينه فإنه باطل، مقصدة دونه أبواب الجنة. بل إن العلماء يقولون إن أصاب في، يعني سلك غير طريق الأنبياء، ولو أصاب فإنه قد زل. بل العلم عموما كما يقول أبو عمر الحافظ بن عبد البر رحمه الله حتى في طلب العلم يقول بأن من طلب العلم على غير طريق السلف إن أصاب فيه زل وإن أخطأ ضل، كما في جامع بيان العلم وفضله. ولهذا جاء في الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن العلماء كلهم على معناها، أن من أقال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب. ولهذا الإمام أحمد أيضا في أصول السنة نبه على هذا المعنى لما تكلم على أن الإنسان لا يكون موافقا للسنة حتى يترك علم الكلام. نعم.
إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طريق الرسل صلوات الله عليهم في شريعتنا من كتاب وسنة قد جاء ما يكفي ويشفي، بين الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو القرآن
تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا وصفه الله بالهدى ولو كان فيه نقصا، ولو كان فيه نقص فإنه لا يكون هدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والسنة مبينة للقرآن مفسرة له موضحة له دالة عليه كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية. نعم.
بين الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو القرآن، بين فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك وأعظم شيء فيه وأهم المهمات معرفة الله. عرفنا الله بنفسه من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى غير ذلك من الآيات التي عرفنا الله فيها بنفسه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
وهذه من أبلغ الآيات التي تقوم بها الحجة على العباد بآيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، وأن الآيات الشرعية عند أهل الإيمان أعظم في الدلالة على الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية، لأنها خبر الله الذي لا يرد. تأمل في الآية، قال الله تعالى: سنريهم آياتنا. الآيات جمع آية، وهي العلامات الدالة على الشيء. سنريهم آياتنا في الآفاق، في كل الآفاق، هذه كل ما في الأفق دال على الله كونا، أنه الخالق، وأن هذا الكون مخلوق، وأنه مدبر، وأنه مربوب، وأنه محكم، وأنه متقن. وفي أنفسهم، في ذواتهم، في الظاهر والباطن، في خلق الإنسان، في مفاصله، في بصره، في سمعه، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم يتجدد لهم من العلوم ما تدل على أن هذا العالم محكم. قال الله لأهل الإيمان: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد فعيل بمعنى شاهد على أنه أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب، وعلى أنه الواحد الخالق لكل شيء، وعلى أنه الواحد المعبود جل في علاه. ولاحظ كيف قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي خبره، خبره كاف وأبلغ وأدل من هذا الكون المحكم البين على إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وعلى أنه الخالق الواحد جل في علاه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تحمل العبد المؤمن على ضرورة التسليم لله في بما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان الحق لا يقوم إلا على التسليم للغيب وتصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذن فقد عرفنا الله بنفسه بأن له ذات وصفات، وأنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد في العبادة دون ما سواه.
وهذا سيذكره المصنف أيضا رحمه الله في الأصل الأول: بما عرفت ربك. نعم.
ومن خلال ذلك عرفنا وجود الله بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان.
نعم، أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه كل هذا مما دل عليه القرآن. نعم.
وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق. وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق. قال تعالى: أمن
أو انفراده بيش؟
بالخلق.
أيوة.
والرزق.
لأنك أردت صفة الله، ليس المرزوق ما يرتزق به، أردت المصدر. فالله من أسمائه الرزاق، من صفاته
الرزق،
ولا يقال الرزق، هذا ليس من صفات الله، وإنما هو ما يرتزق به العبد. نعم.
قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وعرفنا بما عرفنا به عن نفسه أن له أسماء حسنى، وأن له
عرفنا
وعرفنا بما عرفنا به عن نفسه أن له أسماء حسنى، وأن له صفات عليا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فهذه هي معرفة الله.
نعم. وهذه ثلاثة الأنواع التي جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى بقوله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقال ابن القيم في نونيته في بيت واحد: وله العلو من الوجوه جميعها قهرا وقدرا ذاتا ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذه ثلاثة الأنواع للعلو والاستواء، وسيذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا في معرفة الله تعالى. نعم.
فهذه هي معرفة الله، نتيجتها إفراده بالعبادة من دعوة وخوف ورجاء وغير ذلك. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثانيا: معرفة نبيه، أي معرفة نبيه بأنه رسول الله أرسله إلى الناس جميعا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه هي مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. ثالثا: معرفة دين الإسلام بالأدلة.
وكل هذا له وأصل، الأصول الثلاثة تدور على هذا: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لكن الشيخ قدم لأن هذا الباب كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الاستغاثة في الرد على البكري لا بد من تكرار الكلام فيه والإكثار منه وتقريره على كل الأسباب أو نحو هذا المعنى. نعم.
معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بأن تعرف بأن هذه حكمه واجب،
بأن هذا
حكمه واجب ودليله كذا، وهذا حكمه محرم ودليله كذا، وهذا حكمه مستحب ودليله كذا، وهذا حكمه مكروه ودليله كذا، وهذا حكمه مباح ودليله كذا. ولهذا قال في أصول الفقه حينما عرفوا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
لكن هذا لأهل العلم، وأما العامي فإن اجتهاده أن يسأل من يثق به من أهل العلم، هذا الذي قرره عامة أهل العلم، لأن العامي حتى ولو عرف أن هذا دليل فإنه لا يدري ما مدلوله، ومجرد سماع الدليل لا يقتضي فهم المدلول كما هو معلوم. لكن العامي حقه في الاجتهاد أن يسأل أهل العلم الذين هم ثقات في العلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.